بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1414 يوم الخميس، وبه نختتم ما بقي من سورة الانشقاق. فقد انتهينا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه. ومقسم، فالقسم في قوله لا أقسم بهذا بالشفق. قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه نعم، فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال إذا غاب البياض، وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور، ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه، هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. والليل وما وسق، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق، وهذان قسمان الليل وما وسق. فما هو الليل؟ معروف. فما معنى ما وسق؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج، تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإبدار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك: لتركبن طبقا عن طبق. والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها حالا بعد حال. فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه. تصبح اليوم مستانس فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة. وما قبل الآخرة وهو تعالنا، ما قبل الآخرة وهو القبور، هي منازل مؤقتة. اقربوا أنتم علشان يصل متسع، اقربوا أيضا إلى هذا، إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل، توسع الخلق. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي. وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد: فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة غلط، غلطا كبيرا، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر. لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير، فهذا يعني أنه ليس شيء، لا 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 ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى كافر. المثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب، الأول ذكرنا الآن حالين: الحالة الأولى الزمان، والثانية المكان. الثالث الأبدان. الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد، ضعيف. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم هذا طبق هذا حال الأبدان. ثالثة الرابعة حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء هداه، كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الله قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب لها أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا. شوفوا يا أخواني أصحاب الدنيا، هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوها بها، سهر الليالي، يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصرحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال: يا أخي هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، يرحمك الله، وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان وأي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك يا أخي، إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح. وذلك أنه ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم. هذا إذا سجدت خارج الصلاة، أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة. قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة، وبقية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله.
بالنسبة يا شيخ مسألة العزاء توسع الناس فيها، يعني تجد يعني إذا مات عند الناس ميت يصنع لهم طعام ولكن يؤتى بذبائح ذبيحة ثلاث، وإذا كلهم في ذلك يقول إن يأتيهم ناس يعزونهم ونغديهم إنه، وكذلك إذا كلهم في الجلوس العزاء قالوا وين يجدون الناس فيه، يعني لازم نجلس يعطون نجازات وكذا عملهم يعطيهم. هذه مسألة يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. لنا رسالة صغيرة في أحكام التعزية وما يتعلق بها، لو أخذت منها شيئا يكون نافعا. التعزية ليست تهنئة كما يهنأ الإنسان بالقادم، التعزية يراد بها أننا إذا رأينا شخصا مصابا متأثرا نكلمه بما يهون عليه المصيبة، هذا المعنى. فنقول له مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا حاجة إلى الاجتماع في البيت، فإن الاجتماع في البيت خلاف ما عليه السلف الصالح، حتى قالوا أي السلف الصالح إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمع. ولكن إذا سمعنا أن شخصا من الناس تأثر بموت قريبه أو صديقه أو ما أشبه ذلك، فإننا نحرص على أن نصل إليه، إما إن كان رجلا، إما في السوق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك، ونصبره ونقول اصبر واحتسب. أما مجرد أن يموت القريب نجتمع ويجتمع الناس، وربما نوقد الأنوار ونضع نصفف الكراسي ونأتي بالقراء وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. كان الناس إلى عهد قريب لا يفعلون هذا إطلاقا، يموت الميت للإنسان فإذا فرغوا من دفنه ورأوه متأثرا عزوا ورجعوا إلى أهلهم، ثم من وجده في السوق أو في المسجد عزاء. وأما الاجتماع فلا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه، لا سيما إن صحبه نبي، فأن تجتمع النساء تقول الله هذا أبو العائلة، هذا صاحب البيت، من للعائلة، من للبيت، وما أشبه ذلك، فإنه يكون من الندب المحرم. وعلى طلبة العلم أن يبصروا الناس قبل أن يتسع الخرق على الراقب. نعم.
ما الحكم يا شيخ إذا استقبلت عاملا أو عاملا من البلاد المجاورة أو غيرها، وهيأت لهم محل تجاري ووضعت به وأعطيتم الحرية، مثلا سواء ربحتم مثلا 5,000 أو غيرها، الربح لكم، لكن تعطوني مثلا بكل آخر شهر مبلغ معين كـ1,000 ريال، وذلك لأن مثلا لا أعلم ماذا كم يربحون، ربما لا ينضبط.
نعم، الحكم في هذا التحريم، يعني لا يجوز الإنسان أن يستقدم عمالا أو تجارا أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على أن يتجر في هذا الدكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقية الربح له، فإن هذا من الميسر، لأنه قد يربح الدكان ربحا كثيرا، تكون النسبة التي اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إليه إلى الربح، وقد لا يربح إلا قليلا فتكون نسبة كثيرة، وقد لا يربح شيئا أبدا وقد يخسر. فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية، وهي إما غانم وإما غارم، فلا يحل ولا يجوز. وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني يقول لك هذا ولهذا، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان العامل أجنبيا ازداد الشر، لأن الحكومة لا تسمح بهذا ولا توافق عليه، ونظام الحكومة إذا لم يكن مخالفا للشرع واجب الاتباع، لأن اتباعه من طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويظن بعض الجهال القليل العلم الضعيف الإيمان أن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد، لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجبا سواء أمرت به الحكومة أو لا. ولأننا لو قلنا إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به لقلنا لا فرق بينه وبين الناس، كل إنسان يمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك، لكن ولي الأمر له شأن خاص. فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجبا من وجهين، من جهة أمر الله ومن جهة أمر ولي الأمر، وإن أمرك بمحرم فلا تطعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهي عنه فأطعه. وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس. سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار، إذا لم يكن قد أمر الله به. وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه إلا في المعصية. فإذا قال ولي الأمر لا نسمح لأي واحد من المواطنين أن يسلم أحدا من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه، وجب علينا أن نكف عن هذا، ولا يحل لنا أن نخالف النظام. فعليه، عرفت الآن أنه حرام سواء كان مع المواطنين أو مع غير المواطنين، لكنه يزداد شرا إذا كان مع غير المواطنين لمخالفته لنظام الدولة. نعم.
شيخ محمد، لا شك أن من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن أكون عالم من الشروط، هل هو منكر أو غير منكر. وبعض الناس إذا رحت السوق مثلا وجدت امرأة متبرجة كاشف الوجه يقول لا يجب عليك أن تنكر، لأن لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مسلمة فقد تكون ترى عدم وجوب الحجاب، وإلا تكون كافرة فلا يجب الأصل أن تتحجب. وفي الحالتين، في حالة كونها مسلمة أو غير مسلمة، تضطر أنت أنك ترى وجهه وكذا. فما رأيك؟ وأنه يقول هذا صحيح أو غير صحيح؟
لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمين، لأن المعاصي قسمان، قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلا للاجتهاد، وقسم تضر غير صاحبها. ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها، لأن الناس يفتتنون بها. وعلى هذا فيجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه، انهاها. وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. أما ما كان لا يضر إلا صاحبه، مثل رجل يشرب الدخان وقال أنا أرى حله، لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون أنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميا، لأن العامي قوله قول علمائه. فإذا قال أنا أرى أنه يشرب حرام نتركه، لأن هذا لا يضر إلا نفسه، إلا إذا ثبت صحيا أنه يضر الناس، يخنقهم أو يؤذيهم برائحته، فهنا قد نمنعه من هذه الناحية. تعرف هذه القاعدة أن المعاصي قسمان، قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعوه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدد. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما. يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب، وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع، فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة. إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر تقول أخي هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضا، بالتي أحسن باللين. لا تتكلم عن المرأة نفسها، لأن قد يكون في هذا ضررا عليك أنت أكثر. نعم.
إذا مات الميت يأتون بسيارة وعليها مكبر صوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني،
نعم،
ويعدون مكانا يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأ، فما حكم هذه الأشياء؟ وهل الميت يستفاد من قراءة هذا المقرئ على أنه يأخذ أجرا على قراءته؟
نعم، هذا محرم من عدة وجوه. أولا، أنه من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهو الإخبار بموت الميت، إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه، صلوا عليه. ثانيا، أن هذا العمل من عمل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1441 يوم الخميس، وبه نختتم ما بقي من سورة الانشقاق، فقد انتهينا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه. ومقسم، فالقسم في قوله لا أقسم بهذا بالشفق، قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر، مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه نعم، فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق والحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال: إذا غاب البياض، وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور، ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه، هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. والليل وما وسق، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسق، وهذان قسمان الليل وما وسق. فما هو الليل معروف، فما معنى ما وسق؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج، تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإبدار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق، أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك: لتركبن طبقا عن طبق. والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها حالا بعد حال، فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه. تصبح اليوم مستانس فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة، وما قبل الآخرة وهو تعالنا ما قبل الآخرة وهو القبور، هي منازل مؤقتة. اقربوا أنتم علشان يصل متسع، اقربوا أيضا إلى هذا، إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل، توسع الفكر. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي. وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد: فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة غلط، غلطا كبيرا، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر. لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير، فهذا يعني أنه ليس شيء، لا 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 ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى كافر. المثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب، الأول ذكرنا الآن حالين: الحالة الأولى الزمان، والثانية المكان. الثالث الأبدان. الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد، ضعيف. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن في حال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم هذا طبق هذا حال الأبدان. ثالثة الرابعة حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء هداه. كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الله قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب لها أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا. شوفوا يا أخوان أصحاب الدنيا، هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوها بها سهروا الليالي، يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال: يا أخي هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، يرحمك الله، وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان وأي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك يا أخي، إذا تلى عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين، إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح. وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم، هذا إذا سجدت خارج الصلاة. أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة. قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة، وبقية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله.
بالنسبة للشيخ مسألة العزاء توسع الناس فيها، يعني تجد إذا مات عند الناس ميت يصنع لهم طعام ولا تؤتى بذبائح ذبيحتين ثلاث، وإذا كلهم في ذلك يقول يأتيهم ناس يعزونهم نغديهم يعني، وكذلك إذا كلهم في الجلوس العزاء قالوا وين يجدون الناس فيه، يعني لازم نجلس يعطونا إجازات وكذا عملهم يعطيهم. هذه مسألة يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. لنا رسالة صغيرة في أحكام التعزية وما يتعلق بها، لو أخذت منها شيئا يكون نافعا. التعزية ليست تهنئة كما يهنئ الإنسان بالقادم، التعزية يراد بها أننا إذا رأينا شخصا مصابا متأثرا نكلمه بما يهون عليه المصيبة، هذا المعنى. فنقول له مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا حاجة إلى الاجتماع في البيت، فإن الاجتماع في البيت خلاف ما عليه السلف الصالح، حتى قالوا أي السلف الصالح إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمع. ولكن إذا سمعنا أن شخصا من الناس تأثر بموت قريبه أو صديقه أو ما أشبه ذلك فإننا نحرص على أن نصل إليه، إما إن كان رجلا، إما في السوق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك، ونصبره ونقول اصبر واحتسب. أما مجرد أن يموت القريب نجتمع ويجتمع الناس وربما نوقد الأنوار ونصفف الكراسي ونأتي بالقراء وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. كان الناس إلى عهد قريب لا يفعلون هذا إطلاقا، يموت الميت للإنسان فإذا فرغوا من دفنه ورأوه متأثرا عزوه ورجعوا إلى أهلهم، ثم من وجده في السوق أو في المسجد عزاه. وأما الاجتماع فلا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه، لا سيما إن صحبه نبي، فأن تجتمع النساء تقول الله هذا أبو العائلة، هذا صاحب البيت، من للعائلة، من للبيت، وما أشبه ذلك، فإنه يكون من الندب المحرم. وعلى طلبة العلم أن يبصروا الناس قبل أن يتسع الخرق على الراقب. نعم.
ما الحكم يا شيخ إذا استقبلت عاملا أو عاملين من البلاد المجاورة أو غيرها وهيأت لهم محل تجاري ووضعت تنبيه وأعطيتم الحرية مثلا سواء ربحتم مثلا 5,000 أو غيرها الربح لكم، لكن تعطوني مثلا بكل آخر شهر مبلغ معين كـ1,000 ريال، وذلك لأن مثلا لا أعلم ماذا كم يربحون، ربما لا ينضبط.
نعم، الحكم في هذا التحريم، يعني لا يجوز الإنسان أن يستقدم عمالا أو تجارا أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على أن يتجر في هذا الدكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقية الربح له، فإن هذا من الميسر، لأنه قد يربح الدكان ربحا كثيرا، تكون النسبة التي اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إليه إلى الربح، وقد لا يربح إلا قليلا فتكون نسبة كثيرة، وقد لا يربح شيئا أبدا وقد يخسر. فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية، وهي إما غانم وإما غارم، فلا يحل ولا يجوز. وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني يقول لك هذا ولي هذا، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان العامل أجنبيا ازداد الشر، لأن الحكومة لا تسمح بهذا ولا توافق عليه، ونظام الحكومة إذا لم يكن مخالفا للشرع واجب الاتباع، لأن اتباعه من طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويظن بعض الجهال القليل العلم الضعيف الإيمان أن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد، لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجبا سواء أمرت به الحكومة أو لا. ولأننا لو قلنا إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به لقلنا لا فرق بينه وبين الناس، كل إنسان يمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك، لكن ولي الأمر له شأن خاص. فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجبا من وجهين، من جهة أمر الله ومن جهة أمر ولي الأمر، وإن أمرك بمحرم فلا تطع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فأطعه، وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس. سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار، إذا لم يكن قد أمر الله به. وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه إلا في المعصية. فإذا قال ولي الأمر لا نسمح لأي واحد من المواطنين أن يسلم أحدا من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه، وجب علينا أن نكف عن هذا، ولا يحل لنا أن نخالف النظام. فعليه عرفت الآن أنه حرام سواء كان مع المواطنين أو مع غير المواطنين، لكنه يزداد شرا إذا كان مع غير المواطنين لمخالفته لنظام الدولة. نعم.
شيخ محمد، لا شك أن من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن أكون عالم الشروط، هل هو منكر أو غير منكر. وبعض الناس إذا رحت السوق مثلا وجدت امرأة متبرجة كاشف الوجه يقول لا يجب عليك أن تنكر، لأن لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مسلمة فقد تكون ترى عدم وجوب الحجاب، وإلا تكون كافرة فلا يجب الأصل أن تتحجب. وفي الحالتين، في حالة كونها مسلمة أو غير مسلمة، تضطر أنت أنك ترى وجهها وكذا. فما رأيك؟ من يقول هذا صحيح أو غير صحيح؟
لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمين، لأن المعاصي قسمة، قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلا للاجتهاد، وقسم تضر غير صاحبها. ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها، لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا فيجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه، انهها. وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. أما ما كان لا يضر إلا صاحبه، مثل رجل يشرب الدخان وقال أنا أرى حله لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميا، لأن العامي قوله قول علمائه. فإذا قال أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه، لأن هذا لا يضر إلا نفسه، إلا إذا ثبت صحيا أنه يضر الناس، يخنقهم أو يؤذيهم برائحته، فهنا قد نمنعه من هذه الناحية. فأعرف هذه القاعدة، أن المعاصي قسمان، قسم لا تضر إلا صاحبها، فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما. يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب، وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع، فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة. إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر تقول أخي هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضا، بالتي أحسن باللين. لا تتكلم عن المرأة نفسها، لأن قد يكون في هذا ضررا عليك أنت أكثر. نعم.
إذا مات الميت يأتون بسيارة وعليهم مكبر صوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني،
نعم،
ويعدون مكانا يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأ، فما حكم هذه الأشياء؟ وهل الميت يستفاد من قراءة هذا المقرئ على أنه يأخذ أجرا على قراءته؟
نعم، هذا محرم من عدة وجوه. أولا أنه من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهو الإخبار بموت الميت، إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه، صلوا عليه. ثانيا، أن هذا العمل من عمل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم،